ماذا يحصل له؟ ستزداد عمى على عمى. وليس العيب في النور، العيب في من؟ في من كان يأتيه ذلك النور. وضح لكم؟ فالكافر والمنافق لما جاءه النور لم يقبل النور، لا لأجل هذا النور ليس بنور وهو الكتاب والسنة، لكن لأجل ما فيه من العمى. عرفتم؟ فهذا النور أثر عليهم فزادهم عمى على عماهم، نسأل الله السلامة. ولهذا قال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وصفه بماذا؟ بالعمى. وهو إن كان مبصر بعينه إلا أنه أعمى البصيرة، وهو لا يرى الهدى هدى ولا يرى الحق حق، فما بالك إذا جته الصاعقة فجأة؟ فمن باب أولى أنه يصاب بماذا؟ بالعمى. وضح لكم؟ يقول رحمه الله: قال الله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال ابن عباس: أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما أضاء لهم مشوا فيه. وقبل ذلك الله جل جلاله لما قال: والله محيط بمن؟ والله من ورائهم محيط. وقال أيضا جل جلاله: محيط بالكافرين. ما معنى تلك الإحاطة قبل هذه الآية لما بينا؟ ما هي تلك الإحاطة التي أشار إليها رب العزة جل جلاله بعد أن بين أحوالهم وبين بأنه على فعلهم ذلك؟ فالله جل جلاله محيط بمن؟ بهم. أي أن الله جل جلاله مهلكهم وكذلك يخزيهم جل جلاله. ويشهد له قوله تعالى: قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. ما معنى يحاط بكم؟ يعني إلا أن تصابوا بالهلاك من أولكم عن آخركم. وضح لكم؟ وقيل تغلبوا. ولهذا كذلك قوله تعالى: وأحيط بثمره، أي صار ثمره هالك. إذن والله محيط بالكافرين، أي يعلم بهم وهو مهلكهم جل جلاله. إذن الأمر خطير، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
قال تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا.
نعم. يقول رحمه الله: يكاد البرق يخطف أبصارهم. ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما قال: أي لشدة ضوئه، أي كلما أضاء لهم مشوا فيه. هنا لما قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، قال بعض أهل العلم: في هذا دليل على أن البرق الشديد قد يخطف ماذا؟ قد يخطف البصر. ولهذا ينهى الإنسان في النظر في ماذا؟ في البرق الشديد، خاصة إذا كان قريب. لماذا؟ لئلا يخطف البصر، لئلا يخطف البرق بصره. واضح؟ لأن الله جل جلاله قال: يكاد البرق يخطف أبصاره. إذن البرق يخطف الأبصار، ولهذا يكون الإنسان على حذر من البرق. هذا من جهة الفائدة، خاصة البرق الإنسان إذا كان تحت السحاب لا يدري من أين يأتي ومتى سيأتي وكيف سيأتي، أليس كذلك؟ ولهذا يكون على حذر منه. قال:
قال تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استهنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفع نوره تارة ويضيء له أخرى فيمشي على الصراط طالة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم فقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واشف لنا إنك على كل شيء قدير.
نعم. يقول وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به وفرحوا به، وتارة تعرض لهم الشكوك، وإذا عرضت لهم الشكوك رجعت إليهم ماذا؟ الظلمة. وإذا رجعت لهم الشكوك رجعت لهم الظلمة، فهم هكذا يبقون ماذا؟ في حيرة، في شك، في ريب. قال وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانه. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الصالحين. قال فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ، نور يرى فيه على مد البصر. قال وأكثر من ذلك وأقل، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء تارة. قال فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، إن الصراط جسر يضرب على جهنم والجميع سيمر عليه، وإن منكم إلا واردها، ترغى بعض العلماء أي بالمرور على ماذا؟ على الصراط، والجميع سيمر لا محالة. ووصف هذا الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، تخيل، وهو على متن جهنم، يعني أن النار أسفل. فتخيل أن إنسان يقال له امشي على حد السيف وامشي على هذه الشعرة، وإن ترى النار فالنار تحت مباشرة، أليس أمر عظيم؟ ها. لكن المؤمن الصادق في إيمانه يمر عليه كالبرق، ثم فما دون. قال فالمنافق ماذا؟ فيمشي على حسب النور. المؤمن المسلم قال تارة يمشي وتارة يقف، لكن لما يقف ماذا سيحصل له؟ تلفحه النار، تلفحه عن يمينه وعن شماله، تخيل هذا الموقف، إلى أن يعبر حتى يطهر. إذن الأمر ليس باليسير، أليس كذلك؟ فيأتي السؤال، هل أعددنا لذلك اليوم العصيب الشديد؟ الإنسان يراجع نفسه، ينبغي بل يجب على الإنسان أن يراجع نفسه وينظر إلى حاله. قال ومنهم من يطفأ نوره بالكلية. من هؤلاء؟ المنافقون الخلص، ما معه نور، إذن كيف سيمشي؟ بمجرد أنه يبدأ سيقف، وإذا وقف النار تبدأ تلفح حتى ماذا؟ حتى يسقط، لأنه واقف. لا هو سيمشي سيقول سأتحمل حتى أمر، لا هو واقف خلاص ما يتحرك، هذا مكانه. إذن إذا كان هذا مكانه نهاية المطاف بعد هذه النار التي تلفح سيسقط لا محالة، نسأل الله السلامة. قال الذين قال الله تعالى فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ماذا قالوا لهم؟ ها، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا والتمسوا النور، أين يرجعون؟ ها، هم على الصراط والأمر عظيم، ومن أين يأتوا بالنور؟ إلى آخر تلك الآيات التي فيها القوارع وبيان حال المنافقين. يقول رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما، من مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار خلص وهم موصوفون بالآيتين بعدها، ومنافقون وهم قسمان، خلص وهم المضروب لهم المثل النائي، ومنافقون مترددون، تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو، وهم أصحاب المثل المائي، وهم أخف حالا من الذين قبلهم، وهو المقام، وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن، وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور، بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب ذري، وهي قلب المؤمن المقطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كذب ولا تخليط، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله.
يقول رحمه الله: فإذا تقرر هذا لك صار الناس أقساما، مؤمنون خلص وهؤلاء أعلى مرتبة، أليس كذلك؟ وهم المخلصون، هؤلاء الذين استخلصهم الله جل جلاله وخلصهم من شوائب الشرك والنفاق والمعصية والفسق والفجور. قال: وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة. قال: وكفار خلص، كفار خلص. قال: وهم الموصوفون بالآيتين بعدها. قال: ومنافقون، وهم قسمان، خلص وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون مترددون، تارة يظهر لهم الحق وتارة يذهب عنهم ويختفي. وضح لكم؟ وهؤلاء هم المضروب لهم المثل المائي. ما هو المثل المائي؟ أو كصيب من السماء. وضح لكم؟ نعم. نقرأ. نعم.
ثم ضرب مثل
ثم ضرب
مثل مثل العباد من الكفار، مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط، وهم الذين قال تعالى فيهم: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقسم الكفار هنا إلى قسمين: داعية ومقلد، كما ذكرهما في أول سورة الحج. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقد قسم الله المؤمن في سورة الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون وهم المقربون، وأصحاب اليمين وهم الأبرار.
يقول رحمه الله: ثم ضرب مثل العباد. إذن بهذا سنخرج بنتيجة، وهو أن المؤمنين قسمان، والكفار قسمان، والمنافقين قسمان. وضح لكم؟ بيننا بضرب المثل حال المنافقين بالنار والماء. فالنار حال المنافقين الذين هم في انغمسوا في النفاق، نفاق خلص، منافقون خلص. المنافقون حال الثانية يترددون. وضح لكم؟ الكفار أيضا قسمهم إلى كم؟ إلى قسمين. قال: ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء ويعتقدون أنهم على هدى وليسوا على شيء. عرفتم؟ وهؤلاء أصحاب جهل مركب، يدعون أصحابه إلى الضلال وإلى الغواية. أصحاب جهل مركب. ما هو الجهل المركب؟ الجهل المركب هو مركب من جهلين. كيف؟ مركب من جهل أنه جهل أنه جاهل، هذا واحد. الجاهل جاهل مركب. لماذا سمي مركب؟ لأنه مركب من جهلين. الجهل الأول أن هذا الجاهل جهل مركب، يجهل أنه جاهل. ثم الجهل الثاني يفتي بجهله بخلاف الواقع. كم صلاة العصر؟ 7 ركعات. 7 ركعات، هذا ماذا نقول فيه؟ جهل بسيط ولا جهل مركب؟ جهل مركب. لماذا قلنا جهل مركب؟ لأنه أولا جاهل ثم يجهل أنه جاهل. عرفتم؟ هذا يسمى جهل مركب. ولهذا جاء في أبيات حكيم تومة ماذا قال؟ قال: حمار الحكيم تومة: لو أنصف الدهر كنت أركب. حمار، هذا الحمار ماذا يقول؟ يقول: لو أنصف الدهر، ومن جهله يستدل بأن الدهر هو المقلب، والذي يقلب الأحوال من هو؟ رب الدهر. إذن لجهله قال لو أنصف الدهر، نقول نعذره لأنه حمار جهل بسيط، لو أنصف الدهر كنت أركب. لماذا يا حمار توما؟ قال لأنني جاهل بسيط. كيف جاهل بسيط؟ الجاهل بسيط لا يعرف شيء. لو قلنا له في مسألة ما، ما تقول في حكمها؟ يقول الله أعلم لا أدري. هذا لا شك أنه أهون بكثير من الأول، لأن نصف العلم لا أدري. والإنسان الذي لا يقول لا أدري هو خير بكثير من الذي يقول أدري وهو لا يدري. فماذا يقول حمار توما؟ يقول لو أنصف الدهر كنت أركب. لماذا؟ قال لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول أنا جاهل جاهل بسيط، أما هذا صاحبي الذي يقودني جاهل جاهل مركب. فالمفروض أن صاحب الجهل البسيط هو الذي يركب على جاهل المركب، لكن ماذا أفعل؟ ولهذا قال فيه تصدق بالبنات على نساء يريد بذاك جنات النعيم. من هذا؟ توم الحكيم، زعم أنه حكيم يتصدق ببناته على الرجال. ماذا تفعل ذلك؟ قال أريد بذاك جنات النعيم. أليس هذا جهل مركب؟ جهل مركب. المهم أن هؤلاء المنافقين الكفار العباد الله جل جلاله بين وصفهم وحالهم، قال والذين كفروا أعمالهم كسراب، إذن هم يعملون ويكدحون، قال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، أي إذا جاء يظن أن هذا السراب ماء، وكلكم يعلم ما هو السراب أليس كذلك؟ فالإنسان في السراب لما يمشي في الطريق خاصة في الظهيرة يجد أن أمامه مثل الماء، فيقول هذا هو الماء، يجري يجري إليه اختفى، هذا هو السراب. فالكافر يعمل يعمل لكن أعماله كسراب لا حقيقة لها، إنما هي وهم وخيال فتذهب. قال حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، يأتي يوم القيامة ويقول أنا عملت وعملت وعملت، لأنه يظن نفسه أنه على خير وهو في الحقيقة لم يعمل لأن أعماله كسراب. قال ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. هناك يأتي يظن أنه عمل وهو في الحقيقة لم يعمل. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط وبين أحوالهم بأنهم يعيشون في ظلمات، ولهذا قال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. تخيل ما هي حالهم، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. لماذا؟ لأنه يعيش في ظلمة ويقلد الكافر الآخر. وضح لكم؟ إذن علمنا بأن المنافقين قسمان وأن الكفار قسمان، وكذلك نجد أن المؤمنين ينقسمون إلى ماذا؟ إلى قسمين. قال
المصنف رحمه الله تعالى فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه قصة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية.
نعم، يعني يريد أن يقول رحمه الله بأن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. أما النفاق الاعتقادي فصاحبه مخلد في النار، وهي أو الآية التي جاءت في أولئك الأقوام نسأل الله السلامة. وأما صاحب النفاق العملي فشأنه عظيم، فهو قد وقع في كبيرة من الكبائر، نفاق العملي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. وأما المؤمن فهو يتخلص من النفاق العملي والاعتقادي، ليس كذلك؟ قال
كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلب مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره وأما القلب الأغلب فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق. عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القرح والدم. فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وإسناده جيد حسن.
هذا الحديث حديث ضعيف كما في السلسلة الضعيفة رقم 58 و100 و1000. وهذا المثل الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمضروب بهذه القلوب ظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه هنا بأنه قسم القلوب إلى أربع، فقال قلب أجرد، وبين بأن الأجرد فهو قلب من؟ قلب المؤمن سراجه نوره متجرد عن الهوى وعن النفاق وعن إلى آخره. وأما القلب الأغلب فقلب الكافر لا يقبل الحق، قد ختم عليه، أليس كذلك؟ وأما القلب المنكوس نسأل الله السلامة فقلب المنافق عرف الحق ولكنه منتكس، كل ما يأتي من الحق يخرج لا يبقى، قال عرف فأنكر. وأما القلب المصفح فهو قلب فيه إيمان ونفاق، أي أنه متردد بين الإيمان وبين الكفر وبين النفاق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الإيمان يمده الماء الطيب، والنفاق يمده القيح والصديد، وضح لكم أو الدم. فبين إما أن يغلب الماء على هذا الدم فيغسله ويزول، وإما أن يغلب الدم والصديد فماذا يفعل بالماء؟ فيجعل الماء عكر لا فائدة منه. عرفتم؟ إما أن يغلب الماء فيطهر وينظف ذلك القيح والصديد، وإما أن يغلب القيح والصديد فيجعل الماء نتناء، وهكذا حال المنافق المتذبذب نسأل الله السلامة. قال
تعالى: ولو شاء الله لذهب سمعهم وأبصارهم لما تركوا من الحق بعد معرفته. إن قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط، وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما أن معنى عليم عالم.
يقول قال الله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. هنا يقول أي أنهم لما تركوا الحق فإن الله قادر على أن يذهب بسمعهم وأبصارهم كما أعموا بصائرهم وسمعهم عن الحق. الله على كل شيء قدير. بهذا نعلم بأن نعمة السمع والبصر والبصيرة من؟ من الله جل جلاله. وأنه الذي أعطاك هذه النعمة كي تصرفها في طاعته قادر على أن يأخذها منك متى شاء، فلهذا تصرف في ماذا؟ في الطاعة. إذا صرفت المعصية قادر على أن يصرفها أو يأخذها جل جلاله متى شاء. ولهذا حذر المنافقين: أنكم كما أعميتم بصائركم وسمعكم عن الحق لا تظنوا أن الله جل جلاله ليس بقادر عليكم، كلا، فهو قادر على أن يأخذ بصركم وسمعكم كما أخذ بصيرتكم. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل، أليس كذلك؟ يقول
قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
يقول وقوله جل جلاله: يا أيها الناس، خطاب عام شامل لجميع الناس. أما إذا قال يا أيها المؤمنين فهو خطاب لمن؟ للمؤمنين. فهنا أرعها سمعك. ويا أيها الناس أيضا أرعها سمعك، لأنك داخل في من؟ في الناس. يقول الله جل جلاله يا أيها الناس، هنا الله جل جلاله لم يقل يا أيها المؤمنين، وإنما قال يا، لم يقل يا أيها المؤمنون، وإنما قال يا أيها الناس، لأن الآيات التي تقدمت تشمل من؟ تشمل الكافرين، وتشمل أول شيء تشمل المؤمنين ثم الكافرين ثم المنافقين. فهنا الله جل جلاله يخاطب جميع من سبق يا أيها الناس من مؤمن بأقسامه، وكافر بأقسامه، ومنافق بأقسامه، اعبدوا ربكم فهو خير لكم. اعبدوا ربكم خطاب لمن؟ للجميع. فإن كان مؤمنا اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن كان مؤمن ازداد في عبادة ربك. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي ازدادوا في إيمانكم. وإن كان خطاب للكافرين فهو تهديد ووعيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني أيها الكافر تب، عد إلى الله قبل أن لا ينفع الندم. وإن كان من المنافقين المتردد، يا أيها المنافق عد وتب مما أنت عليه، فالأمر خطير. يقول رب العزة جل جلاله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر، لعلكم تتقون، بتلك العبادة تتقون عذابه، وتتقون انتقامه، وتتقون ما في الآخرة مما أعد للكافرين. يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم رجع فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعبدوا ربكم أي لا تجعلوا له أنداد، لكن كرر هذا الأمر لعظم التوحيد، لعظم العبادة، لعظم إفراد الله جل جلاله بالعبادة. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لهذا نعوذ بك أن نشرك بك ما نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه. ولهذا قال وأنتم تعلمون. اللهم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشار رب العزة جل جلاله في هذه الآية إلى ثلاث براهين، إلى ثلاث براهين من براهين البعث بعد الموت. أشار إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت، وبينها مفصلة في آيات أخرى. فالبرهان الأول في هذه الآية بعد أن قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال الذي خلقكم. البرهان الأول خلق الناس المشار إليه بقوله جل جلاله الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلقكم وخلق الذين من قبلكم. البرهان الثاني خلق ماذا؟ خلق السماوات والأرض المشار إليه في قوله جل جلاله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. انظر، فإذا كان الله جل جلاله هو الذي خلق السماء والأرض، والسماء والأرض من أعظم المخلوقات، ومن قدر على خلق الأعظم فهو قادر على خلق الأقل والأدنى من باب أولى، أليس كذلك؟ فهو على غيره قادر من باب ماذا؟ من باب أولى. الأمر الثالث أو البرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها، فإنه من أعظم الأدلة على ماذا؟ على البعث، كما في قوله تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهكذا الإنسان، أليس كذلك؟ فالذي لأن المسألة تدور بين هذه الأمور، الأول الخلق، من خلقنا؟ الله جل جلاله، ثم أراد أن يثبت بأنه قادر على الخلق جل جلاله، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق ماذا؟ البشر. فكان السؤال يرد، فهل بعد الموت نرجع؟ قال انظر إلى الأرض كيف تنزل عليها الأمطار ثم تنبت تلك الحبوب التي قد ماتت وانتهت. فالذي أراك هذه البراهين والأدلة قادر على أن يحيي الموتى، بل إيجاد الميت أو إيجاد ما كان موجود أسهل من إيجاد المعدوم، أليس كذلك؟ إيجاد ما كان موجود وإرجاع ما كان موجود أسهل من إيجاد ماذا؟ المعدوم. فالله جل جلاله أوجدنا من عدم، قادر على إحيائنا، وهذا لا شك فيه ولا ريب. وضح لكم؟ يقول رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى شرع الله تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته، لأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم فراشا أي مهدا كالفراش مقراة موطاة مثبتة بالرواش الشامخات. قال تعالى والسماء بناء، وهو السقف كما قال في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأنزل لهم من السماء ماء، والمراد به السحابها هنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
يقول رحمه الله شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته جل جلاله بأنه هو المنعم وهو المتفضل على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وليس الأمر كذلك بل وبإسباغ النعم عليهم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الإنسان لو أراد أن يعد النعم التي فيه فقط لو كان ما عنده شيء يأكله مطلقا، نعمة الصحة أليست هذه نعمة عظيمة؟ البصر، النظر، السمع، ال 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 لو أراد أن يتكلم عن ما هو فيه من النعم، متى يعرف تلك النعم؟ لو رأى إنسانا مصاب بمصيبة نسأل الله السلامة يقول الحمد لله أنا في نعمة، أليس كذلك؟ لو رأى إنسان لا يمشي مصاب بالشلل نسأل الله السلامة ماذا؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، أليس كذلك؟ إذا إذا رأى الإنسان حمد الله أنه على خير عظيم، لكن هذه النعمة متى يستشعرها؟ لما يرى النقيض. أما المؤمن الصالح فهو يستشعر بها في كل وقت وحين. فالله جل جلاله يقرر لعباده بأنه أوجدنا من العدم وأسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة، ومن أعظم النعم الإيمان والإسلام، هذه أعظم نعمة أنعمها الله جل جلاله على ماذا؟ على عبده. أعظم نعمة أنعمها الله جل جلاله على عبده ما هي؟ الإسلام، لأنه لو فقد ما فقد من الدنيا ولكن الإسلام معه والإيمان معه فإن الحياة في الآخرة، لأن هذه الدنيا دار ممر ليست دار مقر. ولهذا لو أصيب ما أصيب فيها وإيمانه كالجبال فإنه بعد ذلك يعرف بأنه لا بد من نهاية لهذه الدنيا ولهذا المطاف. لكن الذي متع في الدنيا وتمتع بما فيها وهو لم يكن مؤمن، كم سيبقى؟ كم سيتمتع؟ لو فرضنا أنه سيبقى يعيش 80-90-100 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي أي أمة الدعوة ما بين كم؟ 60-70. قال وقليل من يتجاوز ذلك. إذن كم سيمتع؟ لو أردنا أن نرفع النوم كم سينام؟ كم سيأكل؟ نقول النوم والمرض. لو أردنا أن نحسب، وقبل ذلك قبل أن يكلف 10 سنوات مع 20 سنة كم بقي؟ إذا قلنا بأنه يعيش 60 سنة بقي 30 سنة فقط. تخيل هذا لو قلنا أنه سيعيش تلك المدة. فهذه الحياة التي سيعيشها يظن أنه منعم وهو لم يكن مؤمنا بالله متمسكا بهديه. بالله عليكم في آخر المطاف لما يصل إلى الهرم وإلى كبر السن، لو سألت هذا الإنسان كم عشت وماذا رأيت من النعيم وهل تستشعر بما مضى، يقول والله مر علي كالبرق، كأنني دخلت من باب وخرجت مباشرة من الباب الآخر. وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض. تخيل من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، قد يكون في زماننا، قد يكون بعد زماننا، قد يكون قبل زماننا، أنعم أهل الأرض. فماذا يفعل به؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيغمس غمسة واحدة في النار. تخيل غمسة. فيقال له يا فلان هل رأيت نعيما قط؟ تخيل أنعم أهل الأرض، أهل الأرض وعاش ما عاش فيها وتمتع ما تمتع فيها، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير ونعيم قط؟ فيقول يا ربي والله ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. سبحان الله، تلك السنون كلها مرت مرت كأن لم تكن. وانظر إلى الوصف الآخر، المؤمن الصالح الصادق قال فيؤتى بأبأس أهل الأرض. تخيل من هو يعني أفقر الناس وأتعب الناس ومطرود ولا يبالى به وعانى ما عانى في هذه الدنيا ولكن صبر، فيغمس غمسة واحدة في الجنة فقط، غمسة واحدة. فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول يا ربي والله ما مر بي بؤس، يعني ما كأنه مر بي بؤس قط ولا أتذكر تلك الأمور. وهذا حتى ملاحظ في الدنيا، أن الإنسان قد يصاب بأمراض وأمراض متعبة يعاني منها أشهر بل سنوات، بعد ذلك إذا مرت السنون يبدأ ماذا؟ ينسى تلك الأمور، أليس كذلك؟ إذن هذه الدنيا دار ممر، ولهذا على الإنسان أن يصبر. فالله جل جلاله قرر هنا التوحيد وبين بأنه هو المنعم، فأوجدنا من العدم، ثم أسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة، ثم مهد لنا هذه الأرض وجعلها لنا فراش نمشي عليها كيف شئنا متى شئنا، وجعل فيها تلك الرواسي الجبال الشامخات التي تثبت هذه الأرض. فبعد ذلك وبعد تلك النعم وما رأينا بأعيننا، هل يعبد غيره جل جلاله؟ أبدا، لأنه من الحماقة ومن الجهل أن يصرف لغير المنعم الشكر ويترك المنعم، أليس كذلك؟ فالله جل جلاله هو الذي أنعم علينا وهو الذي أوجدنا وهو إلى آخره جل جلاله، ومع ذلك نصرف أي نوع من أنواع العبادة إلى غيره، أليس هذا هو الظلم؟ أليس كذلك؟ فلو أن جاءك إنسان وأنعم عليك زيد مثلا، أنعم عليك بالنعم، قلت والله أنا أذهب لعمر وأشكره، ماذا يقال عن هذا الفعل؟ قال هذا سفه. لماذا؟ لأن الذي أكرمك وأنعم عليك هو زيد، زيد يحتاج إلى أن تقوم بشكره، لا تذهب إلى عمرو، عمرو لم يفعل معك شيء، أليس كذلك؟ فهكذا ولله المثل الأعلى، من صرف عبادة لغير الله جل جلاله. فالتوحيد، التوحيد أعظم ما قرره رب العزة في كتابه، ولهذا بين الله جل جلاله بأن خلق الخلق إنما هو للعبادة، قال جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أنه ما أوجد الناس في هذه الدنيا إلا لعبادته وتوحيده جل جلاله، فمن وحده في الدنيا نجا ومن خالف ذلك هلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من الموحدين. بقي شيء من الله. طيب إذا كان لديكم سؤال. الثلث القادم إن شاء الله سيتكلم ابن كثير رحمه الله على عظم التوحيد، وسيبين كلام أهل العلم، قد ساق مبحث قيم جدا تحت هذه الآية. تقوية الإيمان لا شك أن للإيمان أو لتقوية الإيمان أسباب، من أقوى وسائل تقوية الإيمان بعد الإخلاص طلب العلم، والدليل على ذلك قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فطالب العلم في طلبه للعلم يزداد نور، كلما تعلم كلما عرف ربه جل جلاله وعرف من هذا الرب الذي يعبده، فتصبح في قلبه الهيبة والخوف، فيكون هناك وازع يردعه ويمنعه فيزداد إيمانه. أيضا مما يدل على ذلك أن مجالس العلم تغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة، ويدعو لطالب العلم، حتى الحيتان في البحر تدعو لطالب العلم رضا بما يصنع، هذا من الوسائل التي تقوي الإيمان. أيضا من الوسائل المقوية للإيمان تذكر الآخرة، تذكر الموت، وبهذا الصدد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالموت أعظم واعظ يرتدع به الإنسان، لأنه يعلم بأنه سيموت لا محالة، ولهذا ما يستطيع أي إنسان لو وعظته بالموت أن يقول والله لن نموت، يستطيع؟ الجميع مقر أن نهاية المطاف، وإن كان هذا المطاف نهاية المطاف في الدنيا وإلا الطريق ما زال، نهاية المطاف في هذه الدنيا هو الموت، والموت آتي لا محالة، فإذا كان كذلك فليستعد. الأمر الثالث وهو أيضا من أقوى الوسائل الدعاء، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على طاعتك. أيضا الجلوس مع الصالحين كما كان السلف يفعلون، تعالى نؤمن ساعة، يعني نجلس نتذاكر نذكر الله جل جلاله، نتدارس، وهو أيضا داخل تحت العلم. من الوسائل المقوية للعلم للإيمان أن يقرأ الإنسان سير السلف الصالح، يقرأ ما كانوا عليه، والله ما قرأ إنسان سير السلف إلا احتقر نفسه وازداد إيمانه لما يرى من شدة العبادة، الصدق، اليقين، التوكل على الله، العلاقة القوية والارتباط بمن؟ بالله. فكلما قرأ سير السلف الصالح كلما ازداد إيمانه. ووسائل كثيرة، لكن هذه من أظهر وأقوى الوسائل المقوية لإيمان العبد. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في تفسير سورة بقرة، ووقفنا على قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال المصنف رحمه الله، اقرأ من قوله تعالى: يا أيها الناس، الآية.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجه من العدم إلى الوجود وإسباغه عليه من النعم الظاهرة والباطنة، بل جعله الأرض فراشا أي مادا كالفراش مقررا موطئا مثبتة الرواسي الشامخات، والسماء بناء وهو السقف كما في الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وأنزلنا من السماء ماء، والمراد به السحابة هنا ليصلي عند احتياجه إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشهر آية في هذه الآية قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه خالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم لرسولكم غيره، قد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتوحيده هو الحق الذي لا شك فيه.
يقول رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله جل جلاله في هذه الآية قد نادى نداء عام شامل لجميع الناس، فقال لهم جل جلاله: اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، لأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولهذا قال: من هو ذاك الرب؟ جل جلاله قال: الذي خلقكم، قال: والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي بتلك العبادة إن عبدتم الله جل جلاله